ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فعود حميد، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا العمل الصالح والدوام عليه. ثم إني أحبكم في الله، وقد أوحشتني حقا هذه الوجوه الطيبة التي لا نراها إلا في هذا المسجد. نسأل الله عز وجل أن يديم علينا نعمته وفضله. وكثيرا ما حدثتكم أن هذه اللقاءات من نعم الله علينا، نسأل الله أن يرزقنا دوام نعمته علينا وألا يحرمنا منها، وأن يرزقنا شكرها. فهذه اللقاءات نعمة من نعم الله علينا، وهي تنمو وتزداد بالشكر، وتذهب وتمحق وتسلب بالكفر والعياذ بالله. فاللهم ارزقنا شكر نعمك. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فلا شك أن حرماني من هذه الدروس هو لا شك من العقوبات، بمعنى أننا لم نؤدي شكر النعمة كما ينبغي. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. ثم تأتي هذه الدروس ونحن نستقبل شهر شعبان منذ أمس أو اليوم، وشهر شعبان تمهيد لشهر رمضان وإعداد له. ولذلك ثبت في صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. من باب التمهيد والإعداد لدخول شهر رمضان، حتى لا تتكره النفس الصيام حين الدخول عليه في شهر رمضان، وحتى تعتاده وتألفه وتستلذ به وتستمتع. ولكن في عصرنا الأمر صار حقيقة يحتاج شيئا آخر بالإضافة إلى الصيام. إخوتي الأحبة في الله، نعيش في عصر لا أخطئ إن سميته، وأرجو أن لا آثم، إن سميته جاهلية جديدة، جاهلية حديثة. ولا أقصد بكلمة الجاهلية التكفير ولا الكفر، وإنما أعني ما يعيشه المسلمون في واقعهم من أمور جاهلية. فحق ولا ريب أن المسلمين يعيشون معاني جاهلية في عصرنا هذا، وغابت معاني إسلامية، بل ماتت واندثرت، غابت عن واقع المسلمين تماما. ترى من المعاني الجاهلية المنتشرة، أفلا يرى العاقل واقع كثير من المسلمين؟ أفلا ينظر المخلص، اللهم اجعلنا من المخلصين، إلى سوق من أسواق القاهرة، سوق من أسواق الأرض في هذا العصر، خمارة فقمار، فسوق فمراقص، دور لهو فدور زنا، مصارف ربا فمعاهد تدرس الفجور، صحف تنشر الفساد، أحكام بغير شرع الله، مناقص باسم ذكر الله، طرق بدعية ما أنزل بها الله من سلطان، فضلا عن العلمنة التي تطل برأسها بتلك الشعارات التي تحارب الله ورسوله وتدعو إلى تحكيم طاغوت جهارا نهارا. بأوضح عبارة وبأسهل طريق، الكل يمضي إلى المعاصي والفجور.
اللهم احسن شباب المسلمين يا رب ونساءهم. اذا نظر المسلم الى شارع من شوارع المسلمين او مدرسة خرج منها البنات فماذا يرى غير الصفور والعري الا قليلا قليلا. وصل بعضهم الى التعري والدياسة الى حد لم يبلغه كفار قريش. ناهيك عن النسبة الكبرى لتاريخ الصلاة هذه الزكاة منتهك حرمة الصيام، زيد على ذلك شتم الله ورسوله، الحلف بغير الله فجورا في وضح النهار، فضلا عن عبادة القبور، التمائم الشركية، الكهنة الكفرية التي انتشرت في صفوف المسلمين. فهل هذه جاهلية ام اسلام؟ نعم انه واقع. وكما ذكرنا ان بعضها كفر وهذا مقتضى الانصاف، وبعضها معاص، نسأل الله ان يتوب على عصاة المسلمين منها. ايها الاحبة بالله، ان منهجنا لا افراط ولا تفريط، لا غلو ولا اعطاء ظهرنا للامور، وانما نقول الان اننا نحن بصدد استقبال شهر رمضان الكريم لابد من اعداد جيد، ولو ارادوا الخروج لا عد له عدة. فاذا اردنا الخروج من مضمار الجاهلية الى الاسلام فانه في الظاهر والله اعلم ان كل المسلمين ان لم يكن هناك نزل يسير لا يصومون، ان كل المسلمين يصومون. السمعي في هذا، حتى الذين لا يصلون يصومون، حتى المتبرجات يصمن، حتى افجر العصاة يحاول صيام رمضان. فلذلك نريد ان يكون الصيام نخلة لاحياء الاسلام في تلك البيوت، في الشوارع، في المدارس، في كل بيوت المسلمين، احياء الاسلام وقتل واماتة الكفر. وذلك من خلال احياء معان في قلوب هؤلاء الشباب من اهل الصحوة. نسأل الله عز وجل ان يثبت الايمان في قلوبنا. السالك الى الله، المريد لوجه الله، الذي يريد الجنة بعد رضا او مع رضا الله، دوما يحاول استكمال عناصر الايمان في قلبه. كلما علم ان ثمة سلمة يحاول ان يسدها بمعنى، ويعزم لذلك عزمه، يعزم لذلك عزمه. فاذا شرع في الاستكمال ادرك ضرورة ان يرفع ويرتق بجنس ما وهبه الله من خير انفا لئلا يفضحه النشاز، فيعزم لذلك عزمة اخرى، فعزمة ثالثة تستدعي رابعة في نهضات متوالية حتى يصيب مراده. هذه العزمات التي نريد ان نستحسها اليوم في مجموعة تلك الدروس قبل دخول شهر رمضان، هذه العزمات المتوالية نستحسها في هذا الزمان الفاضل، ولكن قد يتسرطن عيب. يتسرطن يعني يصبح سرطانا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. قد يتسرطن عيب وقد يتجذر ذنب، قد تتأصل عادة، ولا يجدي مع مثل هذه الاساليب علاج تقليدي. ان كثيرا من الاخوة، وسبق ان تكلمت في هذه المسألة في موضوع مواجهة الشهوة، ان كثيرا من الاخوة يظن انه بمجرد ان يسمع الكلام فالعلاج سهل، يستطيع ان يضعه في كوب ماء مع شربة يسيرة يذهب المرض ويأتي الشفاء. القضية اكبر من ذلك. هناك بعض الامراض التي تسرطنت في اجساد المسلمين، هناك بعض الامراض التي تجدرت في قلوب المسلمين، هناك بعض الامراض التي تأصلت فصارت عادات في قلوب المسلمين، كالنظر الى النساء، كالنوم عن صلاة الفجر، كالكذب، كالغيبة، كالنميمة، كالفحش، كالسب، كالقذف، ككثرة الكلام، ككثرة الاكل، ككثرة النوم، كعادات المباهاة والكبر والنفاق والغرور. هذه الامراض المتسرطنة المتأصلة المتجدرة التي اصبحت عادات صار يشك الاخلاع منها، تحتاج الى همم اعلى مما تتخيل. جزاك الله خير. تحتاج الى همم اعلى مما تتخيل. يحتاج الى عملية جراحة استئصالية، وتلك الاخرى تتطلب حمية متوفرة قبل شهر رمضان، تتطلب حمية للدين وهمة شحذت قبل هذا الزمان المبارك. فما بقي اخوتاه، وكونوا معي اكرمكم الله، فما بقي اخوتاه الا ان تضع نبضع العزيمة الجاد الحاد وبتلد وصبر على آلام القطع تستأصل تلك الأورام الناهشة الناهشة في نسيج إيمانك وتقواك. لابد أن تضع مشرط الاستئصال الحاد الجاد وتصبر على آلام القطع لتستأصل تلك الأورام، وإلا اللهم عافي كل مريض مسلم. كما تعرفون أن هذه الأورام السرطانية تتفشى وتنتشر بطريقة لا يستوعب معها إلا الاستئصال، لا تستعمل أي مخدر. نعم، إن القضايا التي تعالجها الأمة في هذه الأيام لا تحتمل التأخير، لا تحتمل أن نخدر بتلك المسكنات، لا تستعمل اي مخدر، فان شأن المخدر ان يسافر بك في سماذير السكارى واوهام الحيارة فتفيق دون ان تدري بان الورم لم يستأصل بكامله، بل بقيت منه مضغة متوارية ربما تتفرطن مرة ثانية. فان كنت مدخنا او حليقا او مبتلا بالنظر او مبتلا بالوسوسة او مبتلا بالعشق او مبتلا بحب النفس وعبادة الذات او مبتلا بكثرة الكلام او كثرة الاكل او كثرة النوم، فبادر منذ اللحظة الى تقييد كل هذا البلاء، وابدأ العمليات الجراحية قبل حلول شهر رمضان. لا تتزرع بالتدرج الذي سميناه مخدرا، بل اهجر الذنب، قاطع المعصية، اكثر العادة، لا تجزع من غزارة النزيف وشدة الآلام، فإن ثمن العلاج الناجع ضرورة الشفاء الناجز الذي إذا شفيت منه لم يغادر سقما. اللهم اشفنا شفاء لا يغادر سقما. إخوتاه، إن شهر رمضان فرصة لعلاج الآفات والمعاصي، إنه شهر حمية أو حمية يعني امتناع عن الشهوات، شهوة الفرد وشهوة البطن، طعام وجماع. إذا امتنعت وهذان أصل كل بلاء وشر، فإن الشهوات مادة النشوز والعصيان، إذا امتلأت بطنه حاج فرجه، فإذا قضى شهوته عاد الى طعامه فنام. وماذا بعد الخسارة والتلف والعصيان؟ لذلك شرع ترك الطعام، لان اول معصية في الجنة كانت من اجل شهوة البطن لآدم اكل من الشجرة، وشرع ترك شهوة الفرد لان اول معصية على ظهر الارض ان قابيل قتل هابيل من اجل شهوة الفرد. فإذا تخلصت منهما تخلصت من رؤوس المعاصي. هذا هو السبب الأول الذي يدعو إلى العصمة في رمضان ويحمل على الطاعة في رمضان. أولا، أنك قطعت مادة النشوز والعصيان، هذه الأولى. الثانية، لأن الشياطين تصفد وهم أصل كل بلاء يصيب ابن آدم، فإذا صفدت الشياطين وأمنت شهوة النفس فمقطعت مادة الحمل على المعصية. ثم في شهر رمضان جماعية الطاعة، حيث لا يبصر الصائم في الغالب إلا أمة تصوم وتتسابق إلى الخيرات، فتضعف همته في المعصية وتقوى على الطاعة. فهذه ثلاثة عناصر مهمة تتضافر مع عزيمة النفس الصادقة للإصلاح، فيتولد طقس صحي وظروف مناسبة لاستئصال أي داء. ألستم معي يا شباب؟ تلك ثلاثة أعيدها. الأولى أنك استأصلت مادة المعصية الدافعة إليها وهي البطن والفرج، شهوة البطن وشهوة الفرج. ثانيا أن الشياطين تصفد. ثالثا أن الأمة في ظاهرها تقوم على الطاعة، جماعية الطاعة كما ذكرنا قبل ذلك. ليه الناس النهاردة ما بتقومش الليل زي رمضان؟ لأنه في رمضان يجد المساجد كلها تقوم وهي معمورة بالقائمين، فيتشجع يتقوى. لذلك سيأتي في خطبة الغد بإذن الله وهي في الرحمة. اللهم أدخلنا في رحمتك يا رب، برحمتك يا رب في عبادك الصالحين. عنوان: أن أغرب إعلان يلزم المسلمين بثه في الجرائد في هذه الأيام. تبعث إعلان مطلوب معين على الطاعة، حد يبعث الإعلان ده في الجرائد؟ مطلوب معين على الطاعة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نعم، إنه مطلوب حقا معين على الطاعة. يا له من إعلان، يا له من إعلان. إخوتاه، إننا بحاجة إلى أن نبدأ شهر رمضان وعيوننا على هدف العتق من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. نضع عيوننا على هذا الهدف فلا تنزل ولا تلتفت، لا تتحول ولا تتغير، بل نسير في اتجاه واحد: الخروج من باب المعصية ودخول جنة الدنيا، طاعة الله. أعيننا على هذا الهدف، وما لم تتحفز الهمم لعلاج الآفات في هذا الشهر لن تبقى فرصة لأولئك الذين لم يبرأوا. فمن حرم بركة رمضان ولم يبرأ من عيوب نفسه فأي زمان آخر يمكنه أن يشفى فيه؟ يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله. ألا تصلي عليه؟ اللهم بلغنا رمضان وارزقنا بركتك في رمضان. أيها الإخوة، إنه لا خلاف بين أهل العلم أن أظهر معاني الصوم حبس النفس على المكرمة. انتبه للمعنى القادم. أبرز معاني الصبر حبس النفس على المكرمة. هذا كلام ابن القيم في تهذيب المدارج في الجزء الثاني صفحة 566. يقول ابن القيم أن أظهر معاني الصبر حبس النفس على المكرمة، وأنه من أصعب المنازل على العامة وأوحشها في طريق المحبة. صبر على المكرمة أصعب المنازل وأوحشها. ليه؟ يقول ابن القيم: وإنما كان صعبا على العامة لأن العامية مبتدئ في الطريق وليس له ضربة في السلوك، وليس تهذيب المرتاض بقطع المنازل. وصلت؟ طب صلي. اللهم صل على الحبيب محمد. لما ابن القيم يقول العامي يبقى يقصدني أنا وأمثالي، أنا ومن هم، وما ظنش في حد زي أنتم كلكم ما شاء الله لا قوة إلا بالله، قد قطعتم في الطريق أشواطا وخطوات، أسأل الله عز وجل أن يبلغني وإياكم رضوانه. ولكن العامي بالنسبة للسابقين هو مثل ما نحن عليه، نسأل الله أن يتوب علينا وعليكم وعلى المسلمين والمسلمات. فالمقصود يقول أن حبس النفس على المكرمة، يعني أنا ومن هم وما ظنش في حد زي أنتم كلكم ما شاء الله لا قوة إلا بالله، قد قطعتم في الطريق أشواطا وخطوات، أسأل الله عز وجل أن يبلغني وإياكم رضوانه. ولكن العامي بالنسبة للسابقين هو مثل ما نحن عليه. نسأل الله أن يتوب علينا وعليكم وعلى المسلمين والمسلمات. فالمقصود يقول أن حبس النفس على المكرمة يعني الصبر عن المعصية والصبر على الطاعة، إمساك النفس على الطاعة وإبعادها عن المعصية، حبسها على هذا أصعب وأسف عمل على المبتدئ على العامي. ليه؟ وإنما كان صعبا على العامة لأن العامية مبتدئ لسه على أول الطريق، مبتدئ في الطريق ليست له دربة في السلوك، ولا بد لكي يسير وينطلق ويترقى أن يروض أولا. واضح؟ يعني لما يجي ابنك الصغير سنتين بدأ يقف على الترابيزة كده يلف حواليها وهو ماسك، ثم انت تاخده في ايدك وتمشي بالخطوة السريعة ولا بخطوه تمشي تدربه تروضه على المشي خطوة خطوة ثم شيئا فشيئا يسبقك امامك في الشارع؟ صح؟ نعم. لذلك هذا الذي ليس له فرصة في السلوك لابد من تهذيبه وترويضه، فان اصابته المحن قبل ان يروض ادركه الجزع وصعب عليه احتمال البلاء وعز عليه وجدان الصبر لانه ليس في اهل الرياضة فيكون مستوطنا للصبر ولا من اهل المحبة فيلتذ بالبلاء في رضا محبوب. اصل مين اللي يصبر؟ اللي يروض. ومين اللي يلتذ بالبلاء؟ المحب. فان لم يكن محبا فانه لا يلتذ. مدلمين ليه؟ ما تصلي صلى الله عليه وسلم. ان لم يكن من اهل المحبة لا يلتذ بالبلاء. احنا قلنا الدرجات في البلاء ثلاثة، صبر وهو الفرض، وشكر ورضا وهو الصبر، وشكر درجة الانبياء الذين امرنا ان نتأسى بهم. فقد يصيب العبد بلاء فيتوجه الى الله بالشكر، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. واضح؟ فالمقصود انه ليس من اهل المحبة فيلتزم بالبلاء، وليس من اهل الرياضة يتروض خلص الرياضة وبدأ يوصل لدرجة الترقي في الدرجات فيصبر ويحبس النفس ويستوطن الصبر. لذلك نقول ان احنا قبل ما ندخل رمضان لازم نسخن. لازم ايه؟ مش لازم اللاعب قبل ما ينزل الملعب يعمل ايه؟ يسخن شوية، وإلا اذا نزل جري على طول تجيله عضلة. كثير من المسلمين معذرة ما تزعلوش مني بيسخن غلط. ليه؟ بيعود نفسه انه يبطل اكل من المغرب من الفجر للمغرب بس، مش هو ده الصيام. وانما الصيام كما وصف ربنا لعلكم تتقون، وطي النفس على تحصيل التقوى، هي دي الغاية. الصيام وطي النفس على قيام الليل، الصيام وطي النفس على تلاوة القرآن، الصيام أوطن نفسي على احتمال الأذى فأقول إني صائم. الصيام أن أوطن نفسي على إقامة حاكمية الله على النفس، أنها ليست الآمرة صاحبة الرأي والمشورة والقدرة والقهر، وإنما هذه النفس مأمورة تطيع وتلتزم. مما نقلته لك أخي في الله وحبيبي في الله الحريص على النجاح في شهر رمضان، لابد أن تعلم مما نقلته لك من كلام ابن القيم أن شهر رمضان ميدانك الرحب، ميدانك الرحب لتمارس رياضة الصبر وأنت معان من كل فج، معان ولا لا؟ اللهم أعنا ولا تعن علينا. معان بالثلاثة معاني اللي أنا قلت لك عليها. فعين الله تصنعك، والأبالسة في أصفادها ترمقك، ونفسك ستراها إلى الخير والتابع، وعن الشر هيابة، فلم يبق إلا أن تعالج الخطرات والوساوس الوالجات في حنايا قلبك. ليت شعري ما أشبه قلبك، خلي بالك من التشبيه ده، ما أشبه قلبك المريض بأهدي المريض في غرفة العناية المركزة، ما أشبه قلوبنا التي حسنتها وسودتها معاصي 11 شهرا، ما أشبهها في شهر رمضان بمريض أودع غرفة العناية المركزة، إنه محروم من كل طعام يفسد دورة علاجه، بل محروم من مخاطبة أقرب الأقربين لتتفرغ أجهزة جسمه للانتعاش واسترداد العافية. ثم إنه يتنفس هواء محقما خاليا من كل تلوث، ثم يدخلون في شرايينه دماء نقية لتمده بأسباب القوة، ثم يقاس نبضه ودرجة حرارته كل حين ليتأكد الطبيب من تحسن وظائف جسمه. ما أحرى هذا السقيم أن يكتب له الشفاء والعافية. ألستم معي في هذا؟ وكذلك القلب في رمضان إذا أودع تحت العرش يطلب فكاك رقبته من النار. ما أحرى هذا القلب السقيم الذي أوبقته أوزاره وتحطن بالشهوات وتلوث بالشبهات وترهل بمرور السنين والدهور دون تزكية وتربية. ما أحراه أن يدخل غرفة العناية المركزة في شهر رمضان فتكون كل إمدادات قوته مادة التقوى وإكسير المحبة لله ورسوله وطاعة الله ورسوله. فلتصدر الليلة بل الساعة مرسوما على نفسك أن تلتزم جناب الحشمة في هذا الشهر أمام شهوة البطن وغيره. فإن أعلنت عليك نفسك التمرد فلا تتردد في فرض الأحكام الاستثنائية وأصدر قرارا باعتقال هذه النفس، أصدر قرارا باعتقال هذه النفس الناشز وأدخلها سجن الإرادة حتى تنقاد لأوامرك. فإن ازداد تمردها وتجرأت في دورتها فألهب ظهرها بسياط العزيمة، عنفها على مخالفتها أمرك وعصيانها إرادتك. فإن أبت إلا الشرود فلوح لها بحكم الإعدام وأنها ليست عليك بعزيزة. فإن تمنعت إدلالا وطمعا في عطفك فلا بد من تنفيذ حكم الإعدام فيها في العشر الأخير من رمضان في ميدانه، فتحبسها في المعتكف حتى تتلاشى تلك النفس المجردة المتمردة وتفنى وتولد في تلك الليالي والأيام نفس جديدة وادعة مطمئنة راضية مرضية تلين لك عند الطاعات إذا أمرتها وتثور عليك عند المعاصي إذا راودتها. فقد ولدت ولادة شرعية في مكان وزمان طاهرين، ولدت في العشر الأواخر في بيت الله، نشأت وتربت في كنف الصالحين، فلن تراها بعد ذلك إلا على الخير. إنها ولادة لنفس ذات إمامة في الدين، تنشأت على مهد الولاية
وترقت في سلك التبتل والانقطاع الى الملك الديان. هذا ما ينبغي ان يعد وان يهرز في شهر رمضان. والا ضعنا. اخوتاه، عنوان سلسلة دروسنا الاربع في شهر شعبان استعدادا لشهر رمضان، الدرة المنقودة لإحياء معان من الإسلام مفقودة. هذه المعاني المفقودة التي فقدت في جو المعاصي وفي عدم وجود المعين، معان أيضا نحتاجها في شهر رمضان، نحتاجها في شهر رمضان الكريم. فإنما إن لم نستطع تحصيل هذه المعاني في رمضان فلن يكون أبدا سبيل إلى الوصول إليه بعد رمضان. سأحدثكم في هذه الأسابيع وأحاول أن أنجز كل معنى في أسبوع، فهل أنتم قوم تصبرون لذلك؟ نسأل الله أن يلهمنا الصبر وأن يعلمنا ما ينفعنا. المعنى الأول، وكلها معاني لها ارتباط برمضان، المعنى الأول الزهد. وحين نتكلم عن الزهد فإننا طريقتنا سلفية ومنهجنا سني، فإننا نتبع قال الله، قال رسول الله بفهم الصحابة. دعك من مسمى الزهد عند الصوفية الضلال، ودعك من مسمى الزهد عند المترقعين الذين يستهزئون ببعض معاني الدين، وإنما سنتكلم بالزهد كما ضبطه سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، والذي دفعني الى اختيار هذا المعنى بالذات لتحصيله في شهر رمضان، انني ارى ولعلكم ترون معي ان كثيرا من البيوت التي تنفق كل شهر 100 جنيه او 200 جنيه في اكل وشرب ومعيشة يأتون في شهر رمضان لينفق 500. ألستم معي في هذا؟ هذا واضح والعينة بينة. مر في اسواق المسلمين تجد من انواع الاطعمة ما لم يكن في غير رمضان موجودا على الاطلاق، صح؟ فاين هذا المعنى المطلوب في كل الشهور فضلا عن رمضان؟ تعالوا لنضبط هذا المعنى، نضبطه قبل ان نتكلم فيه. الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وأكرم نزله ومثواه ونور له قبره، فإنه كان من الأعلام الذين نشروا هذا العلم النافع فكتاب المدارس حققه وعلق عليه وغيره من الكتب النافعة. المقصود لما حقق معنى الزهد في تعليقه نقل كلام ابن القيم في طريق الهجرتين. يقول ابن القيم منبها على الزهد الكامل والزهد الناقص، فقال: النقص في الزهد يكون من احد وجوه ثلاثة. النقص في الزهد يكون من احد وجوه ثلاثة، يعني واحد يزهد يبقى زاهد ولكن زهد باطل بسبب ثلاثة اسباب. الاول ان يزهد فيما ينفعه من الدنيا ويكون قوة له على سيره الى الله. وصلت؟ طب صل اللهم صل على الحبيب محمد. تجد هؤلاء الضلال من الصوفية عشان يبقى اسمه زاهد لا يتزوج، يزهد زاهد بقى ما يتجوز. سبحان الله، قد يكون الزواج عونا على الطاعة، بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اذا تزوج الرجل فقد اعين على على شطر دينه،
مش ذا الحديث؟
لذلك لما تكلم الإمام أحمد في مسألة الزواج وقال بنص كلامه: من زهدك في الزواج، من دعاك إلى غير التزوج فقد دعاك إلى غير الإسلام. فقالوا له: بش لم يتزوج. فقال: أوه، وأوه كلمة توجع، وقعنا في بنيات الطريق. أقول لك: تزوج رسول الله، وتقول لي: بش. لو تزوج بشر لتم أمره، والله لبكاء الغلام بين يدي أبويه يريد طعاما ليساوي كذا وكذا. وأين يبلغ المتعبد العذب من المتزوج؟ يبقى اللي يزهد في حاجة تبلغه الجنة يبقى ده مزاهد ولا جاهل؟ جاهل، بس مش زاهد. فلا يزهد فيما ينفعه ويكون قوة له على سيره ومعونة له على سفره، فإن زهد فيه فإنه نقص. فإن حقيقة الزهد هي أن تزهد فيما لا ينفعك، والورع أن تتجنب ما قد يضرك. فهذا الفرق بين الأمرين. ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية بالحرف الواحد، ولا حد سائل فيه ولا حد بيكتب. جايين تتفرجوا يا شباب، ربنا يهديكم. طب صلي بقى يا بطال. الزهد أن تزهد فيما لا ينفعك، والورع أن تتجنب ما قد يضرك. هذا هو، هذه أول شائبة تشوب الزهد وتفسده. الثاني، الأمر الثاني، واحفظ معاي: أن يكون زهده مشوبا بعجز أو ملالة أو سامة. حد فهم؟ طب صلى الله عليه وسلم، واحد مش طايل يبقى غني، يوم يعمل ايه؟ يبقى زاهد. عشان كده ده بيقولوا له: أفرديل يزعر. هو لا يستطيع، لا يناسب أن يكون زهده مشوبا بنوع عجز أو ملالة أو سهامة، أو حتى تأذيه بها وبأهلها وتعب قلبه بشغله بها ونحو هذا من المزهدات فيها. كما قيل لبعضهم: ما الذي أوجب زهدك من الدنيا في الدنيا؟ أنت زهدت في الدنيا ليه؟ قال: قلة وفائها وكثرة جفائها وخسة شركائها. فهذا زهد ناقص. هو ساب الدنيا ليه؟ سابها ليه؟ يقول لك: لقلة وفائها وكثرة جفائها وخسة شركائها. قال لك: أصلا لقيت الدنيا قلابة وما بتستقرش على حال، وكمان بنفسك فيها جماعة ضلال، فعلى ايه؟ خلاص، يبقى سبتها لله. ما سبتها ليه؟ عشان مش قادر عليها، مش موافقة نفسك، مش موافقة نفسك. وهذا مدخل خفي خطير يقع فيه كثير من المسلمين. انتبه. فإن الموحد لو صفت له الدنيا من كل تلك العوارض لذهب فيها. مثل من يزهد فيها عشان قلة وفائها وكثرة شركائها وكثرة جفائها وخسة شركائها، مثل من يقول، مثل من يقول إيه: وإذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تستهيه، ولا تلج الأسود ولا ترد ولا تبغي الأسود ورود ماء إذا كان الكلاب يلغن فيه. يقول يعني إذا رأيت الذباب يقع على طعام رفعت يدي ونفسي تستهيه، وتأبى الأسود ورود ماء إذا كان الكلاب يلغن فيه. لما الكلاب مجتمعة على جيفة، تيجي الأسود تنافس على الجيفة دي، لا ده أسد وينفحص ينزل مع الكلاب فيرتفع ويبتعد، فهذا زاهد في قرب هذا وهذا فيه أزهد منه فيه. فالمقصود أن هذا الزهد لا يصلح، وإنما إن صافت ووسعت وحسنت وكرمت فإنه لا يلتفت إليها بقلبه أبدا، كما سيأتي معنا إن الزهد إنك تمتلك 300,000,000,000 في إيدك وقلبك مع مين؟ مع الملك، ملكش علاقة باللي في إيدك إطلاقا، بخلاف من كل زهده فيها لامتلاء قلبه من الآخرة ورغبته في الله وقربه، فهذا لا نقص في زهده ولا علة من كونه زهدا. الثالث، الزهد الثالث الناقص الضائع المسوب الذي لا يصلح ولا يرتجى، ايه هو؟ احنا قلنا اثنين دلوقتي اللي هم ايه؟ الله اكبر. نروح شعر عزيز، نروح لسه منسخن. اولا ان يكون زهده فيها ان يزهد فيما يكون له قوة على سيره الى الله، يبقى ده زهد باطل. اثنين، ان يزهد لانه لا يستطيع، يبقى الاثنين دول ضيعين. الثالث، الزهد الباطل حين يشهد زهده ويلحظه ويراه. فالزهد حقيقة أن تزهد في رؤية زهدك وتغيب عنه برؤية فضل الله عليك ومطالعة المنة، وألا تقف عنده فتنقطع، بل أحرض عنه جادا في سيرك غير ملتفت إليه، مستصغرا لنفسك بالنسبة إلى مطلوبك. واحد يزهد ويقول لك شفتني وانا زاهد، ده انا الدنيا جتني وبالسلوت طخ. هذه الرؤية علة تقدح في الزهد، لانه هنا انما زهد لنفسه لا لله. واضح؟ لانه شاف نفسه انه بحوله وقوته الا بالله. وهذه العلة في كل الاعمال، في كل الأعمال واردة، لأن من رأى نفسه حجبته نفسه عن رؤية فضل الله عليه، ومن رأى فضل الله ومنة الله وكرم الله وعطاء الله حجبه الفضل عن رؤية النفس. فهذه الثلاثة، الأول أن يزهد فيما ينفعه، هذا زهد باطل. اثنين، أن يزهد لأنه عاجز، هذا زهد باطل. ثالثا، ان يزهد ليقال زاهد او يرى زهده، فهذا زهد باطل. هذا من مسارات الغلط. اما حقيقة الزهد، ندخل في الموضوع؟ ها؟ طب ما تتقلقل كده عشان تصحى وتبقى معايا. يا رب صلي على النبي. يقول ابن القيم، والكلام من كتاب طريق الهجرتين، أن الزهد على أربعة أقسام. الزهد إيه؟ أربعة أقسام. هتحفظ معي؟ وأنت ما بتكتبش يبقى لازم تحفظ. أولها فرض على كل مسلم. في زهد فرض؟ إيه هو ده؟ وهو الزهد في الحرام. حين تدعى الى الزنا تميه تزهد، يبقى ده الزهد ده بقى فرض ولا سنة؟ فرض. حين تعرض عليك رشوة 100,000 جنيه تميه تزهد، ليه ده؟ لان ده ايه؟ حرام، فرض عليك ان تزهد. هذا متى اخل به المسلم انعقد سبب العقاب، فلا بد من وجود مسببه ما لم ينعقد سبب آخر يضاده. فرض، زهد فرض
عن كل حرام. اثنين، زهد مستحب. زهد مستحب وهو على درجات في الاستحباب بحسب المزهود فيه، بحسب المزهود فيه. انت هتزهد في ايه؟ على قدر المزهود فيه يكون الاستحباب. وهو الزهد في المكروه، والزهد في فضول المباحات، والزهد في التفنن في الشهوات المباحة. يعني صلي، اللهم صل على الحبيب محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. لو واحد جاب أوضة سفرة ب69,000 جنيه، الرقم ده حقيقي واقعي حرام؟ مش حرام طالما ان الفلوس بيؤدي زكاتها ويطيع الله فيها. لكن لو زهد وكان على الارض زي النبي محمد، يبقى ايه؟ يبقى مستحب ده ولا مش مستحب؟ وال69,000 جنيه يروح يعول بيهم 138 اسرة في شهر رمضان، كل اسرة 500 جنيه، يروح فين دول؟ ممكن يعول بيهم 276 اسرة، كل اسرة 250 جنيه، يعني ربع الف. كل واحد من دول من الاسر دي ياخد طعامه ياخد صيامه، يبقى خد 276 رمضان. يبقى الزهد هنا قد ايه بقى؟ واحد لابس جزمه ب 360 جنيه لما يزهد، ده مش حرام ولا حرام؟ مش حرام ابدا اطلاقا. لكن لما يزهد ويعمل ايه؟ يجيب جزمه ب 16 جنيه، هي كانت ب 12 بس غليت بقت ب 17 دلوقتي، ويجي جنبها بالباقي، هيطلعوا كام دول؟ كتير، 20-30، يوزعهم على الفقراء. يبقى الزهد في هذا اولى ولا لا؟ الى اخره الى اخره الى اخره. يبقى الزهد المستحب يتفاوت يتفاوت. لكن هقول ايه؟ احنا قلنا قبل كده في اول الموضوع ألا يزهد فيما يكون له عونا على طاعة الله. واحد زي حالة بيفطر فول بعيش بلدي وجبنة قريش وبفضل الله يعني بيقدر يقوم لله بطاعة، واحد تاني ما ينفعش كده، لازم عيش توست وزبدة وما ينفعش يقبض ربنا إلا كده. إذا كان الفول بطنه هتتلبك ويبطل النهار يتقلب لا يذكر ولا يرى قرآن، يبقى لو زهد في التوست لا يجوز، صح ولا لا؟ يبقى يزهدش في الذي يعينه على طاعة الله. لكن ما بقاش بقى ينفعني الفول وفلوسي على قد الفول وروح أستلف عشان أجيب توست. يعني إيه توست الأول؟ أنا ما أعرفش، مش موضوعنا. انا مقلد يعني، انا بقول اللي بسمعه. فالمقصود ان الزهد المستحب يتفاوت بتفاوت البشر وبتفاوت المزهود فيه. واحد بينام على الارض او على سرير عليه مرتبة واحدة، واحد تاني لو نام على سرير عليه مرتبة واحدة ما يقومش عم بصه مكسوف، لازم ينام على سرير عليه مرتبتين ويتغطى ببطانيتين والحاف، ويقوم الليل ويخرج لصلاة الصبح ويذكر الله ويقول الأذكار. خلاص إذا زهد في هذا فلا ينبغي، يبقى جاهل جاهل. كذلك من الأشياء التي ينبغي التنبيه عليه أن بعض الناس يؤتى مالا جاتك فلوس استعين بها على طاعة الله، يقول خلاص كلها في سبيل الله، يدفعها كلها، يجي العم الشغل الذي يقول له انتوا عايزين عربية، بكامل العربية دي، يقول له ب115,000، يقول له خلاص عندنا 50,000 جنيه لسه واخدهم هم كورسهم، وبعد كده يقعد يعيط ويندم على اللي عمله. لا، فهذا مما لا ينبغي.
لأن الندم محبط للعمل. لذلك ينبغي أن تزهد فيما تقدر وتستعمل ما ينبغي أن يعينك على طاعة الله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهذا الزهد في المكروه وفضول المباحات، زهد في التفنن في الشهوات المباحة، الأكل شهوة مباحة ولا لا؟ حلال، لكن في تفنن بقى، حط كده مش عارف ورك بط جنب صدر فرخة، جنب شوية رز، جنب سلطة مرصوصة ورقة خصاية وعليها حتة طماطم وحتة جزراية وفوق منها حتة خيارية. إذا ده بفتح شهيتكم، فهذا التفنن مباح ولا حرام؟ مباح. لكن ترك التفنن زي الرجل اللي كان بيقول بيترك أكل الطعام ويشرب الفتيت، لما يجيب الرغيف يقوم يشته كده في كوباية شاي ولا كوباية مية ويروح شربه. فقالوا له ليه ما بتاكلش وتمضغ على مهلك؟ قال بين أكل مضغ الطعام وشرب الفتيت قراءة 50 آية. ده موضوع تاني بقى. أنا أعرف ناس يقعدوا يأكلوا ساعتين عشان قاعد يأكل. وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول ينبغي لطالب العلم أن يكون سريع القراءة، سريع الكتابة، سريع المشي، سريع الأكل، سريع الشرب. مفيش وقت، ولو في وقت نقعد ناكل، لكن مفيش. الواجبات أكثر من الأوقات، المسؤوليات أكثر. فلذلك الزهد في التفنن في الشهوات مفيش مشكلة، لكن إذا كان هذا الطعام معينا له على طاعة الله فهو يحتسب أكله، فحين ذاك يكون أكله عبادة. النوع الثالث، احنا قلنا كم نوع دلوقتي؟ نوعين، زهد واجب اللي هو الزهد بالإيه؟ بالحرام، وزهد مستحب وهو الزهد في الشهوات المباحة. الثالث زهد أهل الهمم العالية، اللهم اجعلنا منهم، وهم المشمرون في السير إلى الله. وهو نوعان، وهو نوعان، خلي بالك معايا احسن انسى في الآخر واسبك وامشي. هم أربع أنواع، احنا قلنا اثنين وداخلين دلوقتي فين؟ في الثالث. الثالث ده بقى هنوسع فيه شوية، فاوعى انسى اقول لك الرابع، خلي بالك عشان نخلص موضوعنا النهاردة ان شاء الله. الزهد الثالث زهد أهل الهمم العالية المشمرون في السير إلى الله عز وجل. لأن الناس كما يقول ابن القيم علية وسفلة. العلية هم الذين أكرمهم الله بطاعته فيشمرون إلى ترقبها والعمل بها في علو دوما. فهؤلاء زهدهم نوعان، أولا الزهد في الدنيا جملة، الزهد في الدنيا جملة. أنا قلت لك فكرنا سني، مش نعوذ بالله من الصوفية والمبتدعة. يعني إيه الزهد في الدنيا جملة؟ افهم بقى، ليس المراد تخليتها من اليد ولا إخراجها وقعوده صفرا منها، وإنما المراد إخراجها من القلب بالكلية. هو ده المعنى، مش زي الضلال إنه يسيب الدنيا ولا عليها ويروح ياخذ صومعه في شعبة من شعب الجبال ويترك الجمعة والجماعات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وطلب العلم ورزق الحلال وإعانة المظلومين والإنفاق على المسلمين ورعاية الأهل والأولاد، يسيب كل ده ويروح يقعد ويبقى اسمه عابد زاهد ناسك. لا 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 لا، الرسول قال مخالطة الناس والصبر على أذاهم. لما عرض هذا بعض الصحابة الرسول رفضه وقال لا رهبانية في الإسلام. وفي الحديث الآخر نهانا عن التبتل ولو أذن لنا لاختطينا. ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. فالقضية مش قضية إن ما يبقاش عندك فلوس أو ما يبقاش عندك عربية او ما يبقاش عندك بيت، لا، انما يكون عندك كل هذا وقلبك ملوش علاقة بالدنيا، هو محب لله طالب للآخرة. وان كان الامر كما اؤكد ليس بالسهولة التي تتصورها بكلام هذا، لا، لان كل من ده انا بقول على الواد اللي جايب جزمة ب 360 جنيه وهو بيصلي، ان ما كانش الجزمة بالرجليه تبقى قلبه مع الجزمة مش مع الله، صح ولا لا؟ انتوا عارفين القصة، خايف قاعد يقول له الحرامي ده ايه، الحق ده السرق، ده المسجد على الشارع، ده الصناعية حوالينا كل شوية هيدخلوا ياخدوها، هذا فما باله كان كانت عنده عربية ولا عنده عمارة ولا عنده وزارة ولا عنده إمارة ولا عنده، هذه الأشياء تشغل القلب، فلا بد من حرب طويلة. انظر إلى أبي بكر الصديق سيد الزهاد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا احنا قبل منه لازم نقول النبي ولا ايه، صلى الله عليه وسلم، لما طلب منه الناس ان يعطيهم فاعطاهم واعطاهم حتى لم يعد معه شيء فطردوه، طردوه يكبسوا عليه، واخد بالك اما تيجوا تسلموا على الشيخ محمد حسان كده ربنا يكرمه ويبارك فيه ويرجع لورا يرجع لورا يرجع لورا مع كبسة الناس حتى تعلقت ثيابه بسمرة بشجرة، فقال يا ايها الناس والله لو ان لي عدد هذه العضاء نعما لا اعطيتكموه، ولا تجدوني كذوبا ولا جبانا ولا بخيلا، لو ان عندي مثل احد ذهبا ما مرت علي ثلاث وبقي منه شيء. هي دي تبقى الدنيا فين؟ في ايده مش في قلبه. لذلك اعطى رجلا غنما بين جبلين، غنم ايه؟ بين جبلين، فرجع الرجل يقول اذهبوا فان محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، مش في قلبه في ايده. ابو بكر راح جاب فلوسه كلها، ماذا تركت لاولادك يا ابا بكر؟ قال تركت لهم الله ورسوله. فهمثل هذا لو كان لو حيزت له الدنيا بحذافيرها فهو زاهد ولا لا؟ ما يضره. اسمع كلام ابن القيم بقى بس ركز، يقول الشيخ وليس المراد تخليتها من اليد ولا اخراجها من يده وقعوده صفرا منها، وإنما المراد إخراجها من قلبه بالكلية، فلا يلتفت إليها ولا يدعها تساكن قلبه وإن كانت في يده. فليس الزهد أن تترك الدنيا من يدك وهي في قلبك، إنما الزهد أن تتركها من قلبك وهي في يدك. وهذا كحال الخلفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز الذي يضرب بزهده المثل، مع ان خزائن الاموال تحت يده، بل كحال سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم حين فتح الله عليه من الدنيا ما فتح، وما زاده ذلك الا زهدا فيها، الا زهدا فيها. فانتبه من هذا الاثر المشهور، ليس الزهد في الدنيا بتحريم الحلال ولا اضاعة المال، ولكن الزهد في الدنيا ان تكون بما في يد الله اوثق منك بما في يدك، وان تكون في ثواب المصيبة اذا اصبت بها ارغب منك فيها لو انها بقيت لك. واضح؟ هذه هي القضية، ليست القضية تحريم الحلال، وإنما القضية أن يظل قلبك طاهرا مما سوى الله. طيب دايما أقول لك طب إزاي؟ أنت عم الشيخ قلت لنا دلوقتي خليها في إيدك وما تخليهاش، سأل طب إزاي؟ هو ده الشغل، مش ان انا افضل اقول لك زهد وزهد وزهد، لا، ازاي اعمل دي؟
يجيبك ابن القيم فيقول والذي يصحح هذا الزهد ثلاثة أشياء، أحدها
علم العبد أن الدنيا ظل زائل وخيال زائل،
أن تعلم يقينا إن الدنيا دي مهما قعدت معاك حاجة من اتنين، يتسيبها يتسيبك، يتسيبها وتموت، يتسيبك وتنتقل إلى غيرك، لأنها لو دامت لغيرك ما وصلت إليك،
فهي كخيال طيف ظل زائل.
قال الله اعلموا أن الحياة أنما اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة. قبل كده أنا وقفت معاكم في المعنى ده وقلت لكم الزينة كل ما من شأنه أن يكون مضافا وأن يكون سريع الزوال، واضح؟ عشان كده قلنا أن المكياج الزوجة للزوج في البيت فقط حلال. ليه؟ لأنه زينة، تأخذ زينتها لزوجها وجب عليها، فالمقصود أنه هو لأنه شيء مضاف ثم سريع الزوال، بخلاف النمص وخلاف ثلج الأسنان وبخلاف إصلاح الأنف وإصلاح الفم، ده تغيير لخلق الله حرام، لأن ده بيبقى دائم ومستمر، لكن صفة الزينة أنها سريعة سريعة الزوال. لذلك قلنا إن اللي بيستدل على عدم وجوب النقاب بآية ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها أنها الوجه والكفين كذب، لأن الوجه والكفين مش زينة، الزينة ما كان مضافا وسريع الزوال، لكن الوجه والكفين من الأصل، فيكون الاستدلال في غير محله، والذي يستدل بهذا لا يعلم لغة العرب، واضح؟ فالمقصود إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل، خلي بالك بقى، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج ثم فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. شوف الكلام ده، كلام ربنا. اللهم لك الحمد كما هديتنا وعلمتنا، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. خلصت العملية. في الآية الأخرى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا إيه؟ كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تزور الريح، وانظر التحكيد بالفاء، ما أنزلناه فاختلط فأصبح هشيما تزوره الريح، خلصت في ثواني. وقال الله إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. سماها سبحانه متاع الغرور ونهى عن الاغترار بها وأخبرنا عن سوء عاقبة المغترين وحذرنا مثل مصارعهم وذم الله من رضي بها واطمأن إليها. قرآن الآيات كثيرة ولكني أختصر اختصارا. وقال النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم ما لي وللدنيا إنما أنا كراكب قال يعني أي نمي القيلولة، قال في ظل شجرة ثم راح وتركها، ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. وفي المسند عنه صلى الله عليه وسلم حديث ما معناه، ده كلام ابن القيم بالنص، أن الله جعل طعام ابن آدم وما يخرج منه مثلا للدنيا، فإنه وإن سوحه وملحه فلينظر إلى ماذا يصير. شوف الكلام، فإنه وإن سوحه وملحه
فلينظر إلى ماذا يصل. هات انت بقى ديك رومي وقعد صوحوا من يعني صوحوا يشوحوا وحطوا له البهارات ويسوي ويقلي وحطوا له المكسرات ويعمل زي انت عايز. في الاخر هيبقى ايه؟ في الحمام. صوحه وملحه فلينظر الى ماذا يصير. فما اغتر بها ولا سكن اليها الا ذو همة دنية وعقل حقير وقدر خسيس. هذا الذي يركن الى الدنيا. احنا قلنا ان يزهدك في الدنيا ثلاث حاجات. الاول علمك بانها ظل زائل وخيال زائل. الثاني علمك بان وراءها دارا اعظم منها قدرا. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. ان وراءها دارا اعظم منها قدرا واجل خطرا وهي دار البقاء، وان نسبتها اليها كما قال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. روح كده اقعد على البحر. بس اليومين دول كده ما تروحش في الصيف، وحط ايدك صباحك بس كده وطلعه وبص صباحك خد ايه من البحر، خد ايه من البحر. هذه مثل الدنيا بالنسبة للآخرة. فالزاهد فيها بمنزلة رجل في يده درهم زغل، درهم مضروب، يعني في ايده شلن او في ايده ملين من بتاع ايام الملك فاروق. فقيل له اطرحه فلك عوضه 100,000 دينار. يطرح ولا لا؟ يطرحوا؟ كثير منا ما بيطرحوش. اطرحوا فإن لك مكانه 100,000 دينار. فألقاه من يده رجاء ذلك العوض. فالزاهد فيها لكمال رغبته فيما هو أعظم منها. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. الواحد لما يشوف النهاردة معاه سيارة ويشوف سيارة ثانية ماشية جنبي، يوم يقول يا سلام، لو الواحد يرمي دي بقى ويجيب دي ليه؟ ايه السبب يعني؟ ما دي 4 عيارات متوصلك وهي دي زي دي، ادام ماشية يعني. وده بزلوش، مش مقرفة كل شوية تعطل، لا، طالما انها زلول ومعينة على الطاعة تغيرها بتاع ايه؟ وتزود ليه؟ فالمقصود الشاهد ان هذا الانسان اذا نظر الى السيارات الاخرى يقول ده هي كلها يومين ونوصل الجنة. وفي الجنة مش هتبقى بقى عربية بقى مرسيدس ولا شوفرليه ولا الكلام ده، هتبقى فيه حاجات ربانية. ويخلق ما لا تعلمون. لكن لو اشتهيت في الجنة المرسيدس والشوفرليه تجيلك ان شاء الله. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. لهم فيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. يبقى الاول علمه بانها ظل زائل وخيال زائل. 2 علمه ان وراءها دارا اعظم منها. 3 معرفته ان زهده فيها لا يمنعه شيئا مما كتب له. لو وصل لقلوبنا المعنى ده يا شباب باليقين سنعيش نعيما حقيقيا ومتعة واسعة قائمة بذاتها نخشى ان تكون استدراك. اني جالك 100,000 قلت يا عم انا مش عايز، خليني في حالي. اللهم اني اعوذ بك من فتنة الدنيا، اللهم اني اعوذ بك من فتنة المحيا، اللهم اني اعوذ بك من فتنة المال، اللهم اني اعوذ بك من فتنة. هكذا فضلت تستعين. زهدت وديتهم ظهرك، طلعت لقيتهم قدامك برضه. أن تعلم يقينا أنك مهما ذهبت ومهما التفت ومهما اشتغلت بطاعة الله عن الاستغلال بالدنيا فما كتب لك سيأتيك حتما شئت أم أبيت. حتما. أن يعلم أن زهده فيها لا يمنعه شيئا كتب له منها،
وأن حرصه عليها لا يجلب ما لم يقض له منها. فمتى تيقن بذلك وصار علم يقين هان عليه الزهد فيها، فإنه ما تتيقن ذلك وتلج له صدره وعلم أن مضمونه منها سيأتيه بقي حرصه وتعبه وكده ضائعا. والعاقل لا يرضى لنفسه ذلك. أنا عارف إن الله يجيني هيجي حتما، أنا أخذ بالأسباب بقدر ما أطيق ولا أضيع طاعة الله. قلت لكم القصة دي قبل كده، إن راجل راح يشتغل عند واحد نصراني، فقال له دلوقتي رمضان داخل وهتصوم ومش هتقدر تشتغل، فشر عشان تشتغل عندي إنك تفطر رمضان. فقال له ما شفت؟ قال له لا خلاص ما تشتغلش عندي، إذا كنت أنت فرطت في دينك هتبيعني بإيش يسار. واخر تشتغل تفطر، قال له انت مين انت عشان تقول لي كده؟ لا افطر ولا انا محتاج لشغلك. قال له خلاص والله ما شغال عندي غيرك، وبدل ما هم 200 هيبقوا 400 بمناسبة شهر رمضان هدية. هذا هو ان زهده ينبغي ان يعتقد انه عشان يسهل في الدنيا مش هيلاقي ياكل. هو اللي جاي لك جاي لك، بس اوعى تشتري الدنيا على حساب طاعة ربك أبدا، على حساب راحة قلبك إطلاقا. فهذه الثلاثة تسهل عليه الزهد في الدنيا: علمه بأنها ظل زائل وخيال زائل. اثنين، علمه بأن وراءه دارا أعظم منها قدرا وأعلى خطرا. ثالثا، علمه بأن زهده لا يمنعه شيئا كتبه الله له فيها. ده النوع الأولاني من أنواع الزهد. الزهد فين؟ في الدنيا. النوع الثاني بقى من انواع الزهد، انتوا فاكرين اصل المسألة ولا نروح ما تصلي؟ طيب اصل المسألة ان احنا قلنا ان الزهد اربع اصناف. النوع الاول زهد في الحرام وهو واجب، النوع الثاني زهد مستحب وهو على قدر ما يزهد فيه يكون استحباب، النوع الثالث زهد اهل الهمم العالية، وهو نوعان: زهد في الدنيا وزهد في نفسك. هو ده الموضوع عشان ندخل رمضان نضاف. اللهم طهر قلوبنا، لان نفوسنا استأسدت واثرت قلوبنا، فعشان نوصل بقلوبنا للعتق من النار لابد ان احنا نزهد في نفوسنا. الزهد في نفسك وهو اصعب الاقسام واشقها، وأكثر الزاهدين إنما وصلوا إلى أطرافه ولم يلجوه. أكثر الزهاد وصلوا الحد الزهد في النفس ووقفوا ولم يدخلوا. وده هو نفس معنى ما قلت لكم قبل كده: كيف تقتل نفسك في خمس طلقات من مسدس العبودية. بس الكلام هنا النهاردة بقى زي الفل، كلام ابن القيم. انا رأيي نأجلها بقى للمرة الجاية، ما نكمل اصلا شايف الناس ناموا. طب صل، اللهم صل على الحبيب محمد وآله وسلم تسليم. الزهد في نفسك وهو اصعب الاقسام واشقها، واكثر الزاهدين فيه انما وصلوا اليه ولم يلجوه. فإن الزاهد يسهل عليه الزهد في الحرام، صح؟ لسوء مغبته وقبح ثمرته وحماية لدينه وصيانة لإيمانه وإيثارا للذة والنعيم على العذاب، وأنفة من مشاركة الفساق والفجرة، وحمية من أن يستأثره لعدو. ممكن الواحد يزهد في الحرام؟ تزني؟ يقول لك لا. ليه؟ يقول لك وهل يزني الحر؟ الرجل المحترم يزني؟ اعوذ بالله، ازاي انا عارف الساق والفجار؟ انا حماية لديني، صيانة لإيماني،
خوفا من سوء المغبة. من فعل فعل به ولو في جدار بيته. خوفا من قبح الثمرة. إيثارا للذة والنعيم عن العذاب. حمية من أن يأسيره عدوه. شطان. يكون الزهد في الحرام سهل ولا صعب؟ سهل إن شاء الله على من يسره الله عليه. والزهد في المكروهات أيضا سهل ولا مش سهل؟ سهل إن شاء الله. والزهد في فضول المباحات أسهل. جرب أنت بس كده أن تزهد في فضول المباحات. الذي يسهل عليك الزهد في المكروهات وفضول المباحات علمك بما يفوتك بإيثارها من اللذة والسرور الدائم والنعيم والنعيم المقيم في جنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. وأيضا زهدك في الدنيا سهل. إيه يعني الدنيا؟ الذي يسهل عليك الزهد كما ذكرت معرفتك بما وراءها وما تطلبه من العوض التام والمطلب الأعلى. أما الزهد في النفس فهو أخطر الأمور، لأنه بمثابة ذبحها بغير سكين. وهو نوعان، الزهد في النفس لإنس، الزهد في النفس نوعان، وسيلة وبداية وغاية وكمال. الواد محمد ابو العزم ياخد باله، وسيلة وبداية ونهاية وغاية وكمال. الوسيلة والبداية ان تميتها فلا يبقى لها عندك من القدر شيء، فلا تغضب لنفسك ولا ترضى لها ولا تنتصر لها ولا تنتقم لها، قد سبلت عرضها ليوم فقرها وفاقتها، فهي اهون عليك من ان تنتصر لها او تنتقم لها او تجيبها اذا دعت او تكرمها اذا عطت او تغضب لها اذا زمت، بل هي عندك اخس مما قيل فيها. دي الخمس طلقات اللي قلناها قبل كده. اول حاجة الا ترى نفسك بالتبرؤ من الحول والقوة وصدق اللجوء الى الله. اثنين ان تزم نفسك. ثلاثة ان تسيء الظن بنفسك. اربعة ان تزل نفسك بالعبودية لله. خمسة بسياسة النفس مع الترغيب والترهيب. حال يحصل لها هذه الخمسة تسبل نفسك، يعني تخلي نفسك دي سبيل، لا تغضب لها. لو حد شتمك، كلنا يذكر الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا وابو بكر بجواره، فجاء رجل يسب ابو بكر والرسول سكت وابو بكر سكت، حتى هب يتكلم قام رسول الله فمشى، فقال يا رسول الله الرجل سبني الاولى والثالثة الاولى والثانية والثالثة، فلما هممت ان انتصر لنفسي قمت وتركتني. قال نعم، انه كان وهو يسبك قد وكل الله لك ملكا يرد عنك، فلما قمت تنتصر انصرف الملك وجاء شيطان، وانا لا اجلس في مجلس فيه شيطان صلى الله عليه وسلم. حديث انا ما اعرفش سنده، اللي عارف يقول، مش فاكر يعني. فالمقصود والشاهد ان ابا بكر طول ما هو ساكت من قبيل ذم النفس يقول انت كذا وكذا وكذا، يتذكر ذنوبه، اي والله انا كذا وكذا، ده انا اوحش من كده. كما جاء في الاثار ان رجلا سب سلمان الفارسي فقال له يا كلب، فقال ان دخلت النار فالكلب خير مني، وان دخلت الجنة فلن يضرني ما قلت. اذا دخلت الجنة قول اللي انت عايز ما يضرنيش، ولو دخلت النار يقول الكافر يا ليتني كنت يا ريتني كنت حمار، كنت بقيت تراب وارتحت من الناس. هكذا يقول الكافر. فلذلك لا ينتصر لنفسه. ولذلك ثبت والحديث صحيح البخاري عن عائشة ما انتصر رسول الله بنفسه قط، ولكن اذا انتهكت حرمات الله لم يقم لغضبه شيء. يبقى لنفسه لا، اصل انت عارف اللي بينتصر لنفسه ايه؟ مين؟ لما يجي واحد يشتمه يقول انت ابن كذا، انا انت مش عارف انا مين، ابن مين، انا كذا كذا، او الشيطان يجي ينفخه. مش الرسول قال له صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا الحديث كده قد امتلأ غضبا فقال اني اعلم كلمة لو قالها لذهب ما به من غضب؟ قال وما هي يا رسول؟ قال ان يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فهاج الرجل وهو يقول ما بي من جنون، ما بي من جنون، ما بي من جنون، يعني ايه؟ انا مش مجنون. هو ده الجنون صح؟ انه ما بي من جنون. الا ترون الى انتفاخ اوداجه وانتفاش انفه وحمرة عينيه؟ هو ده الشيطان، هو الشيطان لما ينتصر لنفسه يبقى شكله كده يجي ينفخ فيه. ده انت ابن مين؟ اما الشعبي لما دخل عليه رجل وقال يا مراي، قال سبحان الله من اعلمك باسمي؟ اول رجل يعرف اسمي صح. كذلك يونس بن عبيد وجاس يقول لو وقف رجل على باب المسجد فقال ليخرج شر من في المسجد لبادرتكم، اول واحد يطلع انا. هي كده ان تسبل نفسك فلا تنتصر لها ولا تنتقم لها. والمعنى ده كامن في الصيام، اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يصغب، فان سابه احد او قاتله فليقل اني صائم اني صائم. هو ده المعنى. فهي اهون عليك من ان تنتصر لها. عشان كده لما واحد اذى رجلا من السلف اذى فبكى وسكت وقال إن كنت ظالما فالذي سلطك علي ليس بظالم. وصلت؟ يقول إذا كنت أنت ظلمتني فاللي سلطك علي الله ليس بظالم، أنا استاهل، أنا استاهل. لذلك عطاء السلمي لما دخل رجل فسبه ورفع النعل على وجهه، دخل شاته وانت فيك وانت وانت كذا وانت كذا لحد ما شال الحذاء وهيديله على وشه. فدخل عطاء فحسى على رأس نفسه التراب وخرج يقول له زدني زدني، زد عطاء بذنوبه، زد عطاء بذنوبه، انا الساك بذنوبي. فلذلك لا تكرمها اذا عصتك ولا تغضب لها اذا ذمت، بل هي عندك اخس مما قيل فيها. ولا ترفهها، اسمع، ولا ترفهها عما فيه حظك وفلاحك وان كان صعبا عليها. الرسول ما صلى عليه، صلي يا راجل، اللهم صل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لما صلى في مسجده بين ماء وطين لم يتحاشى الطين بل خرج واثر الطين في جبهته الشريفه. بصلي عليه صلى الله عليه وسلم لا يتحاشى ان يرفهها عما فيه حظه من الله وفلاحه وان كان صعبا على النفس، وهذا وان كان ذبحا لها واماته عن طباعها واخلاقها، فهو عين حياتها وصحتها، ولا حياه لها بدون هذا البته. هذه العقبه، عقبه النفس، هي اخر عقبة تشرف منها على منازل المقربين وتنحدر منها الى وادي اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تشرب من عين لم تمزج ويخلص روحه
وتخلص روحك من سجون المحن والبلاء وأسر الشهوات، حينها يتعلق قلبك بربك ومعبودك ومولاك الحق، فيا قرة عينك به، ويا نعيمك وسرورك بقربه، ويا بهجتك بالخلاص من عدوك، ويا قربك من مولاك ومالك أمرك ومتولي مصالحك. هذا الزهد في النفس هو أول نقدة من مهر الحب. فيا مفلس تأخر، فيا مفلس تأخر، يا من لن تطيق، يا من لا تطيق هذا المهر، لا دخل لك في مجلسنا.
أخي الكريم، الشريط الإسلامي من أنجح وسائل الدعوة إلى الله، فبادر بإسماعه لمن تعرف ومن لا تعرف لعل الله ينفع به. وإلى لقاء آخر في إصدارات أخرى، نستودعكم الله.